بعض الوقت مع الصحفي خالد القشطيني وحلقة معادة من برنامجه أيام الخير، يتحدث فيها عن أكلة العنبة والصمون التي تفردت بها مدينة بغداد. سيداتي وسادتي، شهدت العديد من الكتل السياسية الرئيسة انقسامات ككتلة الائتلاف العراقي الموحد وكتلة التوافق وغيرها من القوى الأخرى، لذا ينظر البعض من الناس إلى حالة الانقسامات تلك باعتبارها حالة صحية تتيح فرصة أفضل للناخب العراقي للاختيار المناسب بعيدا عن الطائفية، في حين يرى البعض الآخر أن حالة الانقسامات هذا لا تقترن بالمقابل بنضج سياسي، وهم ينشدون الحلول السريعة لما يعانونه منذ أمد طويل وعلى مستويات مختلفة. عادل محمود معه التفاصيل.
يوما بعد يوم تزداد حالة الانقسامات داخل الكتل السياسية الرئيسية، وإذا كانت كتلة الائتلاف العراقي الموحد قد انقسمت إلى ما انقسمت إليه من أجزاء وقوى، وكذا الحال بالنسبة لبعض الكتل الأخرى، فقد مرت كتلة التوافق مؤخرا بحالة من الانقسامات الهامة التي غيرت من المشهد السياسي على الساحة العراقية بشكل ملفت. البعض من الناس ينظر إلى حالة الانقسامات هذه باعتبارها حالة صحية تفتت ما هو طائفي لصالح توزيع جديد للقوى على أساس أفكارها السياسية، وهو ما يتيح للناخب العراقي فرصة أكبر في الاختيار المناسب.
هذه الحالة صحية جدا، لأنه الفترة السابقة كانت التكتلات، يعني هناك لافتات معينة، لافتات طائفية أو حزبية أو عرقية هي التي تشكل هذه التكتلات. الآن راح يكون نوع من الفرز، بحيث أنه الناخب يعرف ينتخب أي قائمة، بحيث أنه أنا أطرح أو أنتخب الشخص المحدد، وهذا باعتقادي هي الحالة الإيجابية والصحية جداً.
غير أن هناك رأيا آخر يقول بأن حالة الانقسامات هذه لا تقترن بالمقابل بنضج سياسي، بل أنها ناجمة عن حسابات شخصية أو فئوية ضيقة، وهي لا تصب باتجاه مزيد من التبلور على الساحة السياسية قدر ما تمثل مزيدا من الانشقاق المجاني دون فائدة ملحوظة.
والله حالة يعني مو ليست صحية، يعني هي المهم الكتل تتوحد كلها، يعني هو التفرقة ما بينه هو يعني ليس في صالح الشعب، يعني مو ما يخدم الشعب، لأنه راح يحدث قد يعني نوع من الضعف، يعني التفرقة هي ضعف يعني.
طيب مو كانت هاي الكتل قبل مفروزة على أساس طائفي، هسه من ده تتقسم، ما تعتقد هاي الحالة صحية في إعادة رسم الخريطة السياسية؟
ليست صحية، يعني المهم أنه تتوحد على شعار خدمة المواطن، خدمة الشعب، مو على أساس ديني أو إثني أو عشائري أو أي شيء أي نوع، لأن المهم يعني تقدم البلد يعني علميا وحضاريا هي في وحدة أبنائها.
وهذا الرأي يقرن النضج السياسي بمدى توحد الإرادة على خدمة الأهداف والمصالح المشتركة للناس. هؤلاء الناس الذين ملوا من لعبة الشطرنج السياسية وهم بحاجة إلى إسراع في إيجاد حلول لما يعانونه منذ أمد طويل وعلى مستويات مختلفة،
لأنه هاي هل التفرقة تتعطل مشاريع حتى داخل البرلمان، يعني هو المهم يهتمون في العمل المواطن، الإعمار، الكهرباء، الماء، البيئة، يعني مو فقط أنه هذا قضايا هذا حزب سياسي وهذا حزب كذا وهذا حزب كذا، يعني احنا الشعب مل من هالمصيبة هذه، يعني من الثورة 14 تموت لحد الآن احنا الشعب، يعني أنا من بغداد يعني قلق عايشين، يعني مو القضايا الحزبية، يعني قلق، يعني انه كل ساعة نخاف هذا قام على هذا وهذا صار على هذا وهذا زعل على هذا، يعني والشعب هو ياكله من ياكله، يعني هاي النتيجة.
قد تمثل حالة الانقسامات داخل الكتل السياسية الرئيسية حالة صحية باتجاه تطور العملية السياسية، على أن يكون ذلك مقرونا بمزيد من التخلي عن المصالح والمنطلقات الفئوية والحزبية الضيقة لصالح ما هو عام ويخدم الناس. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أشارت إحصاءات أجرتها وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان إلى زيادة عدد الولادات الحديثة في المحافظات الثلاث أربيل، السليمانية ودهوك. وزير الصحة زريان عبد الرحمن أشار أن نشر هذه الإحصاءات جاء لإثبات الشفافية في عمل الوزارة من أجل عرضها على المسؤولين ومجلس الوزراء للاستفادة منها والاطلاع على أعداد الوفيات والولادات، مؤكدا على ضرورة لجوء جميع الوزارات إلى الإعلان عن كيفية صرف الميزانية المخصصة لها وخطة الوزارات للمرحلة المقبلة. عبد الحميد زيباري، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من أربيل.
أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق عن إحصائياتها للعام المنصرم 2008، وشملت على أرقام عن عدد الولادات والوفيات والمرضى المراجعين للمراكز الصحية وعدد المراكز الصحية التي افتتحت حديثا في الإقليم. وأشارت هذه الإحصائيات إلى زيادة عدد الولادات الحديثة في إقليم كردستان للمحافظات الثلاث أربيل، السليمانية ودهوك. وفي حديث مع إذاعة العراق الحر أشار وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان الدكتور زريان عبد الرحمن أن نشر هذه الإحصائيات جاء لإثبات الشفافية في عمل الوزارة، وقال
كأداة للشفافية، إبراز الشفافية وتقييم الذات، تقييم مؤسسة كوزارة الصحة في إقليم كردستان، نقوم سنويا بعرض جميع الفعاليات والنشاطات التي أنجزت في هذه الوزارة في دوائر الصحة أولا، وثم يجمع كل هذه الإحصاءات في وزارة الصحة. كما ذكرت إنها أرقام وإحصاءات وإنجازات نعرضها على المسؤولين وعلى رئاسة الوزراء، وهو موجود على سايت الوزارة ويطبع ككتيب يوزع على جميع السادة الوزراء للاستفادة من هذه الأرقام والإحصاءات، مثلا الاستفادة من أعداد الوفيات وأسباب الوفيات، أعداد الانتحار، أعداد حوادث الطرق.
وأكد وزير الصحة على ضرورة لجوء جميع الوزارات إلى الإعلان عن كيفية صرف الميزانية المخصصة لها.
جميع المشاريع الهندسية المنجزة، نسبة الإنجاز فيها، وشفافية كاملة في مصاريف وزارة الصحة، في الميزانية التي أتت إلى وزارة الصحة في هذه السنة وكيفية صرفها وكمية الصرف منها والباقية منها، وأيضا مشاريع القادمة وخططنا للمستقبل. هذه بصراحة هي واجب على كل مؤسسة في النظام الديمقراطي أن تقدمها على الملأ، على الناس المواطنين ولمسؤوليه كرئاسة الوزراء. عندنا لتقييم عمل هذه الوزارة نأمل أن تكون خطوة ليقدم في جميع الوزارات الأخرى لإيضاح شفافية تامة للمواطنين.
إلى ذلك قال الدكتور خالد محمد علي، مدير عام صحة أربيل، أن ما حققوه في مجال القطاع الصحي لا يرتقي إلى مستوى طموحهم لعدم وجود ميزانية كافية، مناشدا الجهات الحكومية في تخصيص دعم أكثر لهذا القطاع، وأضاف:
نعم، الميزانية المخصصة للصحة في الوقت الحاضر أقل من الطموح. نحن نطمح أكثر لتقديم خدمات أكثر، ولكن مع هذا فالقرار يبقى للمستويات العليا من الحكومة، فهم لهم أولوياتهم والقرار عندهم.
وهل هناك دعم حكومي مثلا خارج إطار الميزانية يقدم مثلا للقطاع الصحي؟
نعم، الدعم الحكومي مستمر، ونحن نؤمن ونعتقد عند وجود أي مشكلة حتى بعدم وجودها ضمن الميزانية فالحكومة لا تتردد بدعم وتصحيح وشراء أو أي شيء للصحة.
لا شاهدنا خلال الإحصائية زيادة نسبة الولادات في مدينة أربيل، كيف تتعاملون مع هذه النسبة أو مع هذه الزيادة؟
الزيادة في نسبة الولادات هي علامة من علامات الاستقرار وعلامة من علامات الوعي الصحي المتنامي عند الناس،
ولكن يزيد من عبء القطاع
الصحة طبعا. وعدد الوفيات أيضا في هذه السنة كانت أقل نسبة من العام الماضي، فهذا يدل على تحسين الخدمات الصحية.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، ومن أجوائنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي.
قل لي يا حلو من الله جابك هزن جرح قلبي من عذابك هزن جرح قلبي من عذابك جرح القلب من فرقك هزن جرح القلب من فرقك هزن ما حد مثلي بمحبوبة محل هم هذا نصيبي وانجبر بي هم هذا نصيبي وانجبر بي لاني أتوب لله يهدي لاني أتوب لله يهدي
قل لي يا حلم يا الله جابك قل لي يا حلم يا الله جابك هزا جرح قلبي من عذابك هزا جرح قلبي
أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحرة. سيدتي وسادتي، بعد مرحلة التغيير شهدت الساحة الإعلامية بروز العديد من وسائل الإعلام التي تفتقر العديد من كوادرها للخبرة والكفاءة في ممارسة العمل الصحفي. مهنة المتاعب هذه فقدت العديد من الكفاءات التي هاجرت أو اختارت العزلة، وهناك من أقحم نفسه ليكون بين صفوف السلطة الرابعة ليعيث فسادا بسمعتها، بحسب أستاذ الإعلام الدولي في كلية الإعلام الدكتور كاظم المقدادي. البعض من الإعلاميين شددوا على ضرورة وضع حدا لتجاوزات العديد من الطارئين على تلك المهنة، مطالبين باعتماد معايير وشروط لمزاولة العمل الصحفي، مع دعوة الطاقات والكفاءات المهاجرة لدعم العملية الإعلامية. سعد كامل معه التفاصيل.
الأسماء والعناوين الجديدة للصحف والإذاعات ووكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية التي أنتجتها فسحة حرية الرأي والتعبير التي تحققت بعد مرحلة التغيير، وضعت إدارات العديد منها أمام مشكلة الإتيان بكوادر كفؤة مؤهلة تمتلك الخبرة في ممارسة العمل الصحفي، بحسب أستاذ الإعلام الدولي في كلية الإعلام الدكتور كاظم المقدادي.
كل إنسان الآن ما عنده مهنة يعتقد أنه أسهل مهنة وأسرع مهنة الانخراط فيها الفضائيات أو الإذاعة أو الصحف اليومية إلى آخره، هذا سميه نوع من الاعتداء على المهنة. والإعلام الآن اليوم كيمياء خطرة وتفاعل خطر، يعني يفهم من خلال تراكم الخبرة ومن خلال العمل الدؤوب. أنا مسؤول عن مؤسسة صحفية، يجيني واحد يريد والله داز عمه ولا خاله ولا جيرانه رئيس تحرير ويجي يشتغل، هذا لا يجوز. أحيانا نرى من خارج هذه الأطر الأكاديمية والمهنية هناك من ترى أنه عنده موهبة، يجب أن أستدرج هذا وخلي يخضع أيضا للدراسة مرة أخرى. نؤمن بالحريات الصحفية، نؤمن أن يكون انفتاح كبير، لكن وفق ضوابط ومفاهيم.
البيت الإعلامي يحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل، ذلك ما أكد عليه سكرتير تحرير الوكالة الوطنية العراقية للأنباء شفيق العبيدي.
كثير من الوجوه غير المعروفة في الوسط الصحفي جت لدخيلة على عالم الصحافة، ولذلك يعني نقدر نقول يجيك شخص مو صاحب اختصاص، يجي لاختصاص معين يجب أن ينبني على دراسة معينة، على علم، على فكر، على ثقافة معينة، ويجي يأخذ خط الصحافة يصبح ضمن الأسرة الأسرة الصحفية من الصعب راح يجيد المهنة وينطيها حقها في الإبداع في المهنية المميزة.
بيت الإعلامي ماذا يحتاج حتى نرممه؟
مدرسة مختصة باحتضان الكفاءات الصحفية.
توظيف كوادر بعيدة بإمكانياتها عن مهنة الصحافة لملء الفراغات وسد الشواغر في بعض المؤسسات الإعلامية ظاهرة وصفها نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بالخاطئة، متحدثا عن قرب اعتماد معايير ومواصفات وشروط لمزاولة العمل الصحفي.
النقابة لم تقبل صحفيا، خصوصا في الدورة الأخيرة لم تقبل صحفيا إلا عندما تدخله دورة ويجتاز امتحان تحريري ومؤيد هذا الصحفي من مؤسسته الإعلامية مشفوعا بكتاباته إن كان في صحيفة لمدة لا تقل عن 6 أشهر وربما أكثر. أما المؤسسات الإعلامية للأسف فإنها في بعض الأحيان حتى تعين أكبر عدد ممكن لأنها تعطي راتبا قليلا تقبل أي شخص كان. الآن سنخطو خطوة نوعية ومهمة بهذا الاتجاه، سندخل الجميع دورات وسيجتاز الجميع امتحانات مهنية بهذا الغرض حتى نفرز الصحفي الحقيقي من الصحفي الذي جاء من أجل أن يضع الهوية في جيبه.
ومن جانبه الإعلامي كاظم عجرش ذكر بكثير من الطاقات والكفاءات المعروفة بولائها لمهنية الصحافة ابتعدت عن المشهد الإعلامي مع تداعيات مرحلة التغيير.
مشكلة المؤسسات الإعلامية الآن يعني لا زال البعض منها لديه عقدة الماضي، أن عقدة هؤلاء عملوا مع النظام السابق أو عملوا مع مؤسسات النظام السابق، وهذا خطأ. يعني الصحفي صحفي سواء عمل في هذه المؤسسة أو عمل تلك، كفاءات هذه موجودة حتى أنه بعضها الآن موجود في البيوت، يعني ابتعد عن الجو الإعلامي الآن، فممكن الاستعانة بمن خلال الاستعانة بالنقابة الصحفيين أنه تنبههم على أسماء ممكن يستفادوا منها، في كفاءة وقادرين على تدريب الصحفيين الجدد.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
من الأكلات الشعبية التي كانت شائعة في أيام الخير في بغداد بين الأطفال وصغار الأولاد أكلة العنبة وصمون أو الصمون وعنبة. كنا نخرج من المدرسة ونحن أحر من الجمر تحرقا إليها، لا نخرج من الباب إلا ونرى بايع العنبة وصمون ومعه ذلك البرميل الخشبي الصغير المليء بالعنبة الصفراء وسلة صغيرة مليئة بالصمونات الصغار، ومعه سكينة صغيرة يشق بها الصمونة وملعقة أصغر منها يدير بها شيئا من العنبة داخل الصمونة. عمي الله يخليك شوية شمالي، نقول له، فيجيبنا الرجل فيضيف قطعة صغيرة أخرى من العنبة إذا كان كريما، أو ينهر بنا إذا كان بخيلا. لا ابني لا، هذا كافي، هي كلها فلسين، تجي تطلعني كسر. أكلة العنبة وصمون من الأكلات الشعبية التي تفردت بها مدينة بغداد. العنبة موجودة في مصر، المانجو يسموها، ويزرعونها هناك، ولكنهم يأكلونها كفاكهة حلوة وطرية. لم يعرف أحد غير أهل بغداد أكل العنبة المخللة والمطيبة بالملح والفلفل والكاري المركز، وهي أكلة لم يعرفها أجدادنا العرب في العهد العباسي أو العهد العثماني. طالما تساءلت ما الذي جاءنا بها وكيف تعلمنا عليها، اكتشفت مؤخرا أن من جاء بها إلى العراق كانت تجار اليهود العراقيون الذين هاجروا إلى الهند واستقروا في بومبي، عملوا على استيراد التمور والخيول العربية من العراق وتوريد التوابل الهندية إلى الشورجة، وكانوا في الهند قد تعلموا على أكل العنبة المخللة بالكاري. صدروا عدة براميل منها إلى سوق حنون في بغداد. ألاقها أبناء الطائفة الموسوية واستلذوا بها وشاعت بينهم، ومنهم انتقل استعمالها إلى بقية سكان بغداد من مسلمين ونصارى وغيرهم. ارتبطت بصورة خاصة بأكل السمك المزقوف والكبة البرغل، حتى لم يعد من الممكن أن نتصور سمكة مزقوف في شارع أبي نؤاس بدون عنبة وطماطة. ومما يذكر أن اليهود العراقيين الذين هاجروا إلى إسرائيل أخذوا معهم أكلة العنبة وأشاعوها هناك أيضا. قالوا أنه عندما أطلق صدام حسين صاروخا على إسرائيل سقط الصاروخ على حي اليهود العراقيين لأنه شتم رائحة العنبة فيه فتوجه إليها. العراقيون بصورة عامة لا يحبون الكاري والفلفل الحار، ولكنهم يهيمون بأكل العنبة حتى تعلق بها الصغار وأولاد المدارس. وراح الكسبة والباعة المتجولون يدورون بها في الأزقة والأسواق الشعبية وحول ملاعب كرة القدم ورياض الأطفال. تسمعهم ينادون بها: فلسين فلسين، صمونا وعنبة فلسين. خير وأيام خير يا عمي. كثيرا ما كانوا يضيفون إليها شرائح من الطماطة أيضا ليخففوا من حدة الكاري والفلفل. وبالطبع شرائح الطماطة المزروعة في العراق أرخص من شرائح العنبة المستوردة من الهند، غير أن بعضهم أخذوا يزورون ويغشون الأولاد بأن يستبدلوا شرائح العنبة بشرائح البطاطا المسلوقة. وهكذا شاع بين الناس: إذا كنت تريد عنبة مضبوطة فروح اشتريها من اليهود في سوق حنون. وكما أخذ اليهود العراقيون أكلة العنبة إلى إسرائيل، أخذنا نحن أبناء العراق المغتربون أكل العنبة إلى لندن وباريس. أصبح من المألوف أن ترى شيشة العنبة في أي دكان للمأكولات الشرقية في أوروبا. وأنا أكتب هذا الحديث بعد عودتي من المخزن التعاوني العراقي منطقة ريتشموند، محملا بالخبز العراقي وطبعا شيشة العنبة. وعندما أستذكر كل ذلك وأيام بياعي العنبة وصمون في بغداد، أتذكر كيف أن كل هذه الشعبية التي احتلتها العنبة في المطبخ العراقي تعود لأولئك الرواد من التجار اليهود الذين رحلوا من البصرة وبغداد إلى بومبي وكراتشي في يوم آخر من أيام الخير، الأيام الحلوة التي كان فيها اليهود والنصارى والمسلمون السنة والشيعة يعيشون في وئام وانسجام بالتمام.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
تهنب هالبيضة وضيعنا ويديه اللي ما لدليل، بس متلافت يسرى ويمنى ولا ندري لها درب النيل. وين الحيد اللي يرشدنا؟
تهنب هالبيضة وضيعنا ويديه اللي ما لدليل.
يردنا ودرب يردنا ساعة نحط وساعة نشيل يا ربنا وجدنا دربنا وضيعنا الإسر الله وكيل غربنا وما وصلنا لهنا عبنا وغدا واحدنا نحيل ليش ردنا يا ويلنا موت أحمر وعلاج طويل بوض الضيم تلاج دلمنا لو أفرش لو زاد دلمنا وحنا نعيط يا عرب ضعنا وين اللي دلينا سبيل ما تاهوا بالبيت مثلنا لا والله شعب إسرائيل وين كنا وين صرنا احنا امين كل من طب الاحمر بصنا ومشينا را فرحانين تالي بنص الدوم تركنا لا طيبين ولا ميتين قالوا لك هوت وخوتنا قبل طبلنا ودمرنا حين اجناعن على هضرنا كل ساعة ولنا موتين من ذاك اليوم وهذا احنا يا رب لك يا عم سيهين الامر الواقع سلمنا
جنب قلبي دو ضيانا ويديني اللي ما نبيل بس نتلافك نترى وينتو يا نبيل يا درب مين وين الحيد اللي يرجدنا
لما الخطر دهمنا بهتنا واستسلمنا بلا تقييد يا رب لبهوشة ولبطانة بهتنا وعلمنا الله وعين فوق أخت الفتش المتنا وتشردنا شر تشريد يبلاها الله اللي سيدنا واللي نقر بدور الفتنة خلينا العزنا وما عزنا وهزانا بإيد عذبونا يعذبهم ربنا إن عذاب الله شديد وإياهم هم نحتاب
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.